السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. تكلمنا في اللقاء الفائت وقلنا ملخص سريع كده بأننا سنتناول في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى شرح كتاب لي اسمه الأربعون الأسري، وهو من مطبوعات دار السلف الصالح. بدأنا بحديث في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد بن الساعدي في حوار خلاف دار بين فاطمة رضي الله عنها وبين علي زوجها، وكان الحكم بينهما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا ذكرنا كثير من الفوائد، تقريبا 12 فائدة في اللقاء الفائت بفضل الله تعالى. وقلنا آخر حاجة أن ينبغي أن بنت حضرتك لما تتصل عليك في التليفون وتقول لك يا أبتي يا بابي يا بابا يا أنكل يا دادي يا أي حاجة، أنا في خلاف بيني وبين زوجي وزوجي علقني وعملني، أعمل أنا إيه في الحالة دي؟ حضرتك ينبغي لك عدة أمور ألخصها، قلناها اللقاء الفائت بس ألخصها في كلمات عشان نبدأ في الفائدة اللي بعدها. أن حضرتك تصغي لما تقول وتنصت إليها وتشعر بمشاعرها. يعني مثلا بتبكي تقول لا، وتضغط على إيه؟ أنت عاملة لنا مندبة ليه؟ أنت منكدة على عيشتنا ليه؟ كل الكلام ده مش هيجيب نتيجة، إنما هي محتاجة حد يطبطب عليه، حد يوعيها، حد يفهمها، حد يدربها وثقفها وعلمها وتبقى الدنيا حلوة كده. فينبغي ان احنا ننصت، نصغي لما تقول وننصت اليها ونشعر بمشاعري. الحاجة التانية لا تقاطعها حتى تنتهي من كلام، لان انا وانت بنتكلم دي ازمة كبيرة جدا 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 في العلاقات الانسانية. ان ممكن اتكلم مع واحد من اخواني لمدة ساعة، هو يسمعني نصف ساعة وانا اسمعه نصف ساعة، والله ما بنقطع بعض مرة. احنا الاثنين نفس الدماغ كده، نفس الدماغ في ادب حوار وفي تواصل. ينبغي ان سيبني اتركني ان انا انتهي من كلامي جمله واحده عشان اوصل لك اللي عندي جمله واحده، وده عامل اشكاليات سوء الظن بين الناس وسوء الفهم وبعمل مشاكل كبيره جدا. فينبغي ان انت لما تتصل بيك اول حاجه تعملها اصغي اليها وما تقطعهاش، واشعرها انك معها. وحين تسكت خلصت كلامها قول لها يا بنتي انتهيتي، خلصت كلامك، فرغت من كلامك. ان قالت انا خلصت كلامي قول لها طيب اسمعيني بس لمده دقيقتين. يا حبيبه ابوها انا معاكي في اللي انت بتقوليه، وانت بنتي وقطعه مني وبخاف عليك، واللي يفرحك يفرحني، واللي يسعدك يسعدني، واللي يحزنك يحزنني، واللي ينكد عليك انكد عليه، وكلام كده تمام. طيب ده ما بالتعاطف معه. ثم قل لها انت قلت ان زوجك سب ولعن وذبح وضرب وقتل ومرمطك وسب ابوك وسب امك. طب انا هسألك سؤال واحد، هو عمل كده ليه؟ لان قد تأتيك بنتك وهي عوراء واخده بنية في عينها، وقد يأتيك زوجها وهو اعمى، هي اعتيره بنيتين في وشه، فلا يسمع من طرف واحد، لا يسمع من طرف واحد، لابد من سماع الطرفين. لأن طبيعة النسوة المبالغة في الأمور غالبا، المبالغة في الأمور غالبا، وفي بعض الشخصيات التمثيلية وبعض الشخصيات الهستيرية وبعض الشخصيات اللي لازم تسلط عليها الأضواء. فلانة عندها مشاكل مع جوزها، فلانة زعلت جوزها، فلانة شتمت جوزها، فلانة مش عارف عملت ايه في جوزها، فلانة قعدت زوجها في مجلس عرف، فلانة اتكلمت وعادت وزادت. في شخصيات كده عاوزة تسليط الضوء دائما عليه عشان يقال ان هي راجل تاخد حقها بدراعها، وكلام تافه وساقط. في الاخر بقى لما انت تسألها سؤال هو عمل كده ليه، فتقول لك عشان هو شيطان رجيم، عشان هو نسبه يمتد الى فرعون والى الفراعنه، واحنا مصر مش الفراعنه، احنا مصر الاسلام، مصر الصحابه. ففي الوقت ده نعمل ايه حضرتك؟ في الوقت ده وقت المفترض ان حضرتك لما بتسالها السؤال ده قالت لك بابا انتوا رجاله كلكم شكل بعض، اديني ماما هي هتفهمني. وانت عارف ان زوجتك ولعه، عارف ان زوجتك نار متخذه، عارف ان زوجتك يعني هتخلي الدنيا دمار، اعمل ايه؟ اوعى تدري زوجتك ليامها يا تاخد التليفون وانت نازل وتلم تليفونات العيله وانت نازل الشارع، واما تقطع السلك بتاع التليفون لو بتتكلم على التليفون الارضي. المهم ما تديش تليفون لزوجتك. نار متقد اعمل ايه؟ هتخربها والله. لو اديك الاسم والله لا اولع فيك، والله لا افضحك على النت، والله لا اجي لك شغلك، والله ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الشغل ده؟ ملايه وفرشين وينفع؟ لا 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 ما يصلحش الكلام ده. وهتيجي على دماغك انت يا بنتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكسرها طلاقها. طلاق كسر للمرء. طيب ركز يا عم. طب زوجتك امرأة صالحة دينة طيبة على الفطرة، تعرف تتكلم، وإنسانة تعرف عندها طريقة العرض والتقديم، وعندها مهارات الإقناع، جميل جدا جدا جدا. أعمل إيه؟ زوجتي حبيبة قلبي، ها عليك المهمة بقى، بنتك مشدودة شوية، كلم معاها بالراحة وفهميها وعرفي إيه المشكلة، وضعي لها شيئا من الحلول، وتفضلي وتفكر الخير والبركة، وأنا متأكد إن أنت هتحل الأزمة. انت حضرتك نزلت المغرب، تصلي المغرب، قعدت في المسجد ما بين المغرب والعشاء تقرا ايتين من القران وتصلي ركعتين وتدعي، رجعت البيت لقيت زوجتك مقابلاك بباقه من الورود وقالت لك الحمد لله دون تمام. يعني عملت ايه؟ انا حليت الموضوع خلاص، وفرحانه وسعيده، اشكرها جزاك الله خير، وبوس ايديها وبوس خدها كمان، قول لها جزاك الله خير، ربنا يبارك في عمرك، ما شاء الله عليكي. انا يعني أبو يعني اروح ابوس ابوكي ولا اعمل فيه؟ ابوكي ده راجل طيب، ان هو رباكي تعرف ازاي تحل الازمات. الله يجزيه كل خير ويبارك في عمره ويرضى عنه، وكلمتين حلوين كده. ولو تعرف بقى تنزل تجيب كيلو بسبوسه بالمكسرات او كيلو كنافه بالمهلبيه وتاكل زوجتك بايدك عشان حلت المشكله بين بنتك وبين زوجها، يبقى جزاك الله خير، فعلت يعني ما يعني ما اللي ما بيعملوش الا الابطال بس، اللي هو زي حضرتك كده، جزاك الله خير. طيب نتعلم كذلك من الفوائد في الخلافات الزوجيه العابره: لا يحسن الإصراع بالشكوى ولو إلى المقربين، الأهل والأقارب والأصدقاء، لأن المشكلات دي متكررة، لكن كل ما يحصل مشكلة في البيت قلت صغيرة كبيرة نحكي. طب ده عقل، الناس هتزهق منك، الناس هتزهق منك أول ما يشوفوا اسمك على التليفون، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا بابا. نعم سامية بتتصل، يعمل لك لو يا بابا سامية عايز أكلمك، قول لها مش فاضي أنا مشغول. يا بابا دودي عاوزة تقول لك كلمتين، قول لها أنا هفطر. ليه؟ عارف إن جاي من وراها مصيبة. عشان كده بقول لحضرتك ايه، مش كل ما يحصل خلاف بينك وبين جوزك تروح تشتكي، ولا كل ما يحصل خلاف بينك وبين زوجتك تروح تقول لامك. وهنيجي لموضوع الامهات ده وهنتكلم فيه. طيب المشكلات دي متكرره بطبيعتها، ودي مشكلات عاديه في كل البيوت، ان يحصل فيه خلافات ويحصل فيه مشكلات، وادخال الاخرين فيها، فيهم الحاقد والحاسد واللي عنده خبرة واللي ما عندوش والبلطجي واللي واخدها بالدراع بالوضع ده كده، ده بيضخم الأمور وهيصعد الأمور، وقد يضطر إن الزوج يلزم بأشياء ومش هينفذها بس مع الضغط، وهو من الأصل مش هيعملها. وقد يلتزم الأب أو الخال أو العم إن البنت هتعمل كذا 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 كذا، ومع كده ما تعملش، ويحط نفسه في موضع حرج، والاخر يقول لزوجها انا طلعت من الموضوع يا ابني ماليش قدره على البنت دي. يبقى احنا محتاجين بقى ترتيب افكارنا وترتيب اولوياتنا، ومش مع كل خلاف يحصل في البيت يا جماعه نروح نشكي بره، لان ده هتبقى فضايح على العلن. وبعدين بقى لو حد كاره ولا حاقد يبدا يحط الكلام ده على الفيس، وامه لا اله الا الله مع كفار قريش يبقوا عارفين المشكلات الموجوده عند حضراتكم في البيوت، وهذا لا يصلح ابدا. من الفوائد: السيدة فاطمة لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان بيني وبينه شيء. هو ايه الشيء ده؟ ما نعرفش، العلم عند الله. فاطمة لم تخبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسألها عن تفصيل الأمر. وده بيعلم الآباء والأمهات إن بنتك لما تطرق عليك الباب انت صليت الجمعة الحمد لله رب العالمين، طالع على السلالم لقيت العيال بيجروا، جدو 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 جدو، ايوه اهلا وسهلا اهلا وسهلا حبايب جدو. فبصيت لبنتك قالت لك ازيك يا بابا، ومبرقه لك كده ازيك يا بنتي تعالي اطلعوا يا اولاد. طلعت بالشنطه وهي شاده القمطه السوداء، امها فتحت الباب، يا حبيبتي يا بنتي مالها بنتك يا حاج، مالها بنتك، مش عايزين تهويل وتضخيم للامور، مالها بنتك يا حبيبتي يا بنتي، ماشي يا حبيبتي يا بنتي، ها وبعدين؟ فهي دخل الشقه فقامت بنتها قايله لعيالها خشوا يا اولاد غوروا غوروا ادخلوا ده انتوا شكل ابوكم. طيب عرفنا ان الدنيا مكهرباء وفي مشكله بينها وبين زوجها، فدخلت قعدت اباها يقول لها عامله ايه يا سمي؟ الحمد لله يا بابا. واخبارك ايه يا سمي؟ الحمد لله يا بابا. وجوزك عامل ايه يا سمي؟ تعمل مش سامعه. جوزك عامل ايه يا سمي؟ مش سامعه. يا سمية جوزك عامل ايه؟ الحمد لله يا بابا بخير يا بابا، بخير يا بابا. ماشي. ابوها لم الدور وخب بعضه ودخل. يا ام سمية. يا فتاح يا عليم يا رزاق كريم. نعم. شوفي بنتك عندها ايه؟ يا اخويا جاي تهدى اعصابها يومين. فابوها مش مستريح، طلع تاني. هتفطري معايا يا سميه؟ لا يا بابا انا مش جعان. طيب يا سميه انت يعني جاي تهدى اعصابك؟ ايوه يا بابا انا جاي اهدى اعصابي لمده 6 سنين. تمام؟ المهم بعد يوم واتنين مفيش فايده، مش عايزه تقول. فيبدا يسلط امها. اعرفي ايه اللي عند بنتك؟ فتيجي الام تسأل بنتها والبنت ما عندهاش رغبة تتكلم، لأن عارفة إن أبوها عصبي وغضوب وانفعالي وثورجي، ولو عرف حاجة هيطين الدنيا وهيكلم جوزها وكلم أبو زوجها ومرات مش عارف مين وابن خالة مين، وهيعمل لنا فضايح في العيلة ويعمل لنا مشكلة ومحلش الأزمة ومشكلة اتضخمت وكبرت والآخر هتوصل للطلاق. فعشان كده البنت مش عاوزة تقول لأبوها ولا عاوزة تقول لأمها، لأن أمها دماغها زي أبوها. طيب. فانا بقول لعم الحاج وصيه، طالما بنتك ما قالتش لك ايه المشكله وما حكتش ما تسالش. يعني ايه؟ يعني ايه قايله لك انا جاي استريح يومين؟ سيبها تستريح يومين، عيشها بقى يومين منتهى السعاده، واقعد معاها وذكرها بايام زمان، وهتلاقي كباب وكفته ولا مش عارف طرب ولا سي فود ولا بتاع، ولا روق الدنيا كده. ومع العيال اتحمل العيال لمده يومين يا عم الحاج وخلاص. طيب الحمد لله. ضغطك عليها مش هينهي المشكلة، ضغطك عليها هيكبر المشكلة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف إن بنته في مشكلة بينها وبين زوجها، قالت له لقد كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج. سيدنا النبي يعمل إيه بقى؟ المشكلة يا بنتي احكي لي. اقعد على كرسي الاعتراف، كلميني من أيام النكسة، الولد ده عمل معاكي إيه مرورا ب 73 ل 2019 ل 2020. يا عم الحاج ابوس ايدك، بنتك مش عاوزه تحكي حاجه لانها خايفه من شخصيتك وعارفه ان انت بتتصرف تصرف غلط وهتدخل الدنيا وهتعمل مشاكل لا حصر لها، فلذلك مش عاوزه تقول لك ان في حاجه، هي جايه يومين وهتروح وتبقى زي الفل. يعني اعمل ايه؟ متكلمش خالص. تاكل وتشرب وتعيش يومين حلوين وزي الفل. بس. ما هو النبي ما عادش يسال. ايه الموضوع؟ ما عادش يوجه لها اسئله تفصيليه خالص 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 خالص. انما تجاوز عندها وبدا يشوف سيدنا علي بن ابي طالب خرج من البيت ليه؟ راح فين؟ ودي برضه فايده عظيمه جدا جدا جدا. سيدنا علي بن ابي طالب لما خرج راح فين؟ راح المسجد، ما راحش الكافيه ولا راح القهوه ولا قابل صحبه السوق ولا راح لامه ولا راح لاخواته خالص. خب بعضه وخرج راح المسجد. قال الله تعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. يكونوا من ايه؟ من المهتدين. بالمسجد هدايه. فعلي بن ابي طالب لما حصل خلاف ما راحش لاي حد، انما راح المسجد. خرج في وقت القيلولة وقطع بقى الكلام بينه وبين زوجته عشان ما يحصلش فيه خصام ولا فيه نزاع أشد من كده. ودي فرصة للإنسان يهدأ ومشاعره تهدأ ويسكن الغضب وتعود النفوس إلى طبيعتها في المودة والرحمة. ولذا التباعد القليل ده مطلوب، وده الهجر الجميل عشان النفوس تعود إلى سابق صفائها، ونبدد ثورة الغضب ونطفئها. أهل الفضل قد يقع منهم خلافات عادي خالص، مش طبيعة الغضب، جبلوا على الغضب، طبيعة البشر جبلوا على الغضب، الكبير والصغير، أي نعم، والناس أصلا كان بيغضب، نعم، والصحابة بيغضبوا، وحدث بينهم حالات طلاق، وبين التابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة، أيوة نعم، فعادي إن أهل الفضل يقع منهم مثل ما يقع من العباد، ويحصل خلافات بينهم وبين زوجتهم، لأن من طبيعة البشر الغضب، أمر واقع، لا ينفك عن الإنسان أبدا. ولكن الحكمة إزاي أتعامل مع الموقف. المشاكل جزء من طبيعة الحياة، المشاكل جزء من طبيعة الحياة، ولذا ما خلت منها بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، واحفظ الجملة دي، حياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة، حياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة. تسأل البعض أخبارك إيه؟ الحمد لله، عامل إيه؟ أنا متجوز بقالي 20 سنة ما حصلش مرة خلاف بيني وبين زوجتي. يا راجل خالص الحمد لله، طب كويس كويس جدا. انا غالب ظني هذا يعيش حياة يقول بانها بلا مشكلات، وانا بقول جملة كده، حياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة، اكل شارب نايم وخلاص، لا له دعوة بفهم طبيعة الانثى ولا احتياجات الجسدية ولا النفسية ولا العاطفية ولا تربية ولاد ولا بتاع، انت بتاكلوا بتشربوا زي الفل، احمدوا ربنا عملت اللي عليا. طب ده عايش؟ لا. طب هتيجي منين المشكلات بقى؟ وجود المشكلات في الحياة ليست كارثة من الكوارث، وإنما المهم موقفنا منها ايه وردود أفعالنا نحوها ايه، وإزاي نتعامل معها ومع المشكلة حين تقع. السيدة فاطمة لما دار خلاف بينها وبين زوجها، الطرف الأول سيدنا علينا أبي طالب تصرف بمنتهى الحكمة، ترك البيت خرج لما وقع غضب عشان تهدأ النفوس. طب والطرف الثاني الزوج عملت إيه؟ أشارت لأبيها لما سألها، قالت له ده في حاجة بينه وبين زوجي. طب والطرف الثالث اللي هو المستشار في القضية اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ تعامل مع الأمر بما فيه مصلحة للجميع، تعامل مع الأمر بما فيه مصلحة للجميع، ما جاش مع بنته ضد زوجها، ولا يقول لزوجها اكسر لها ضلع وانا هجبس، ولا اكسر دراع وانا مش عارف اعمل ايه، ولا اعمل سواء خالص، لا دي حكمة ولا دي حكمة خالص. انا اعمل ايه؟ بدأ يشوف علي بن ابي طالب فين صلى الله عليه وآله وسلم، يقول احنا الصحابة شوف لها فين علي، اذهب اين هو، راح ورجع يا رسول، هو في المسجد راقد، في المسجد موجود. النبي كان ببساطة جدا 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 ممكن يقول لواحد من الصحابة يا عم روح قل لعلي بن أبي طالب شوف ليه، هاتولي من تحت تقاطيق الأرض كما يقولون، من تحت طبقات الأرض، وقل له النبي عاوزه. ما عملش كده ليه؟ من أعلى مقامات تطيب الخواطر إن الإنسان يذهب إلى بيت من هو زعلان ولا غبان ولا عنده مشاعر سلبية، وأنا أروح له أقول له أطيب بخاطره. وبلا شك بأن هذه من الأخلاق الحميدة، الأخلاق الحسنة المفتقدة في البيوت. أنت جوز بنتك مزهقاه وعامله له مشاكل، وهي عندها لوثة جنون، تصرخ وتلطم وتشد شعرها وتعمل حاجات، إيه ده؟ عايش في نكد، ساب البيت وخرج، أعمل أنا إيه؟ يضرب دماغه في الحيط، بكرة يرجع. هذا من سوء الخلق. تولي إنسان عاقل كبير، أعمل أنا إيه؟ اتصل بي يا ابني ده فين؟ في مكان فلان، طب أنا جاي لك. تروح تقعد معاه وتتلطف معاه وتذكره بالله عز وجل وتقول له بنتي والله لشدها لك واعمل كذا وسوي كذا، هدي نفسه. مش تقول له انت بتعمل كذا، انت بتعمل كذا، يقول لك خلاص عملت، انت جاي تزهقني، يعني بنتك بتزهقني وانت جاي تزهقني، وده مش من الحكمه في التصرف. فعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه لما خرج من البيت والنبي صلى الله عليه وسلم عرف ان في حاجه بينه وبين فاطمه، قال له واحد من الصحابه انظر اين هو، شوف ليه فين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. يا رسول الله هو في المسجد راقد. النبي ده صار بمنتهى الحكم راح للمسجد، يعني سعى في الصلح، سعى ان يرجع الزوج بيته، ما قالش لبنته اجيب لك حقك تالت ومتلت، ولا قال لبنته جوزك ده يقع بس تحت ايدي. طب جوزك ده انا هوكل له واحد محامي خلبوص لا يتقي الله، غليه يلف حوالين نفسه في المحاكم، وبكره يجي يركع تحت رجليك. ده كلام الجبابره. لا، امه مسلمه، لنا دين، بنتعامل بالدين مش بالتين تن الشوك البرشومي، لا لا لا، بنتعامل بالدين تدينا يعني. طب علي بن ابي طالب لما خرج من البيت راح المسجد عشان يهدى، والمشكله اللي عنده تنتهي، والمشاعر السلبيه تزول، وما خدش مع فاطمه رضي الله عنها وارضاها في حوار طويل ليشتد الغضب، لا، وكانت وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد بيقول له اوصني قال لا تغضب، والحمد لله لله الفضل والمنه. انا عامل كتاب اسمه الغضب الموت البطيء في 600 صفحه. شوف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، الوصيه دي اللي في كلمتين جه لها مجلد في 600 صفحه، وما كنت اعلم ان يعني الامور هتتوسع كده، ولكنه توفيق الله عز وجل اولا واخرا. والحديث الاخر ليس الشرير بالسرعه انما الشرير الذي يملك نفسه عند الغضب. اجعل منيتك وانت خارج من البيت ساعة أزمة ان انت تهدأ نفسيا وتذهب عنك ثورة الغضب، واحذر تحذيرا شديدا من أمور ثلاثة طالما قررت الخروج من البيت، يعني ساعة مشكلة وخلاف انت قررت ان انت قلت خلاص انا هخرج من البيت دلوقتي عشان في أزمة، وانت خارج خلي بالك من اللي جاي. لا تقل كلاما تندم عليه ما حييت، ولن تداويه الأيام والليالي، ولن تنساه الزوجة. أنا هغور من وشك، كان يوم أسود لما اتجوزتك، أنا كنت أعمى لما خدتك، أنا العيلة كان فيها الجميلات وولاد عمي وولاد خالتي وسمية ورقية وأم إبراهيم وأم إسماعيل، وقدري اتصت في نظري. خلي بالك قريب جدا اتجوز عليك ثلاث نسوان، واحدة في الشقة اللي فوق، واحدة في الشقة اللي تحتها، واحدة في الشقة اللي تحتها، وأنت قاعدك في البدروم. وما شابه من هذا الكلام المدمر للحياة الأسرية. يا أخي الكريم، في فرق ما بين الذات وما بين السلوك. يعني أنت كارهها ولا كاره سلوكها؟ قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فدي من بني آدم وهي مسلمة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أنت كاره إيه؟ صوتها العالي، ده اسمه إيه؟ سلوكها. أنت كاره إيه؟ النبي كسر في الإزاز وتخبط في الأبواب ومش عارف وتعمل إيه؟ سلوكها برضه. كاره ايه؟ ان شعرها ما بتضربوش في الخلاط، سايبه شعرها على طول كده في توكه بقى لها ست سنين تقريبا، هي هي ما اتغيرتش والوضع كما هو. كاره ايه كمان؟ ان هي مش مهتميه بالزينه وبالنظافه كويس، النظافه الشخصيه بالذات. ها ايه كمان؟ الحمام معفن والمطبخ ريحته تقلب ومش عامل ايه وجالي قولون والضغط وترجيع وحاسس ان انا هتخانق، ده اسمه سلوك برضه. ففرق ما بين الذات، ما بين الذات وما بين السلوك. طيب يبقى وانت خارج بلاش تقول كلام مدمر، عشان ان شاء الله تعالى هتعرف ايه اللي جاي اللي انا هقوله لك ده، هتدمر حياتك بايدك. لا تكن كغيرك من الشباب يشتكي لامه من زوجته ويحدثها بكل صغيره وكبيره. انت يوم الخميس بالليل زي النهارده كده قلت لزوجتك يا حبيبي بعد اذن حضرتك اغسلي لي الجلابيه البيضاء عشان اصلي بكره فيها الجمعه مع عبد الرحمن منصور. فقالت لك عليا الجوز. حاضر. فالعشاء ما غسلتش، قعدت سهران الساعه 1 بالليل برضه ما اتحركتش من مكانه، قاعد ازقز لب ومتابعه المسلسلات التركيه والهنديه ومفيش اي مصلحه عملتها. قالت لك الموضوع بسيط جدا كلها كده في الاوتوماتيك، طلع الاوتوماتيك اتنشر على الحبل والدنيا زي الفل، الصبح تلبس الجلابيه. ماشي الحمد لله، انت ركنت الى ذلك. قمت الصبح دخلت الحمام خدت شاور. يا ام ساميه ايوه الجلابيه البيضاء بس البسها عشان راح اصلي الجمعه. قالت لك حاضر. قامت بعت مع بنتك اسماء الجلابيه السوداء. فين الجلابيه البيضاء؟ قالت لك والله لما غسلتها كنت امبارح تعبانه، طلع يوم اسود عليك وعلى سنينك وعلى ايامك وعلى، وقمت قايل اللي ما تقالش ويسجد. وانت بتشتمه بالزعل لقيت المؤذن بيقول الله اكبر الله اكبر. قلت لها فاصل ونواصل، اصلي الجمعه وارجع لك. رجعت الشيخ يتكلم بقى عن الحقوق الزوجيه والهدوء والبتاع وبلاش غضب وكده، فقلت خلاص انا مسامحها بس اهم حاجه يكون اطلع على عامل الفطار. فدخلت لقيتها ضربه بوز تقريبا شبرين او شبرين ونص، وشد القمطه السوداء، وعرفت ان النهارده يوم ابيض من اول او في يوم نحس مستمر. ف الطفح فين؟ اللي هو المام يعني قدامك ساعة لما الفول يفك تفك وسطك قاعد يقول، وقدامك ثلاث اربع ساعة لما الطعمية تفك، هي بتغيظك بتضايقك بتضايقه يعني كزوج. فلما اتخنق لا على الطلبات بالثلاثة، ما انا فاطر معاكي ولا حط ايدي في ايدك ولا بص في خلقتك، والنهاردة هقضيه بره البيت. وقام خارج بره البيت. راح فين؟ قال اروح فين؟ اروح فين؟ الصدر الحنين مامي. فراح لمامي فدخل، اول ما دخل وعليكم 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 السلام، فك الادغام بس، وعليكم السلام ورحمه الله، يا مرحبا يا اهلا وسهلا نورتنا وشرفتنا. وامك تفتح الباب عشان تبص على زوجتك وعيالك، مفيش حد وراك. فدخلت قعد، امه تقول له وتكسر عينها كده، يا واد يا حماده. ايوه يا ام حماده. مالك يا بابا؟ ما ماليش يا امه والله، حسبي الله ونعم الوكيل. بتقولي حاجه يا امه؟ لا يا ابني ما بقولش حاجه. تفطر؟ لا. ياه يا امه، ده الكلمه دي انا كنت نفسي اسمعها بقالي ثلاث سنين تقريبا، ان حد يقول لي افطرك. حسبي الله ونعم الوكيل. كانت جوازه سودة، طلعت خايب زي ابوك. بتقول ايه يا اما؟ تقول لك انا بصلي على النبي يا ابني، النهارده الجمعه فبصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم. ماشي. دخلت المطبخ عملت بيض اومليت ثلاث اربع عيون كده حلوين، وجابت لك ثلاث اربع رغيفه بلدي وشويه فول مضروب بالزبده مع مش عارف فلفل اخضر مع قوطه، توميتين طشتين، حته جبنه، شويه حلاوه، عسل، الدنيا زي الفل. الله اكبر يا رب. بس امك دخلت المطبخ عملت الاكل وجت حطيته ورجعت تاني، التقت الصحون كلها بقت ابيض زي الغسيل الابيض. قلت لك يا خرابي يا ابني، يا لهوي يا ابني، انت ما حدش باكلك؟ والله يا اما بصراحة انت عملت اللي مراتي ما عملتوش بقالها ثلاث سنين. تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل، وطبعا بنبدل ست حركات. لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني لما يحصل في مشكلة بينك وبينك ما تروحش لامك. في مشكلة بينك وبين زوجتك ما تروحش بيت امك. امك هتفقسك يا حمادة، امك دي اللي كانت بتلبسك البامبرز وانت صغير، وهي اللي كبرتك ورضعتك وجابت لك الببرونة وعارفة كل حاجة عنك. فامك هتقرأك وهتعرف اللي عندك وهتنكد عليك وعلى مراتك وعلى عيالك، وهيبقى يوم ابيض. في حاجة حمادة بينك وبين مراتك؟ ولا خالص يا خالص. تقول طب طلاق بالثلاثة، ما في حاجة بينك وبين مراتك؟ ياما ما تحلفيش بالطلاق، ياما ما تجرنيش جار ان انا اقول لك. هو نفسه لسانه بياكل وعاوز يقول. فالمهم يقول لا ياما، طب اقول لك على حاجة، انا هقول لك بس ما تزعليش. تقول له بصراحة يا ابني والله عشان بس تبقى عارف، مراتك انا بحبها، انا اصلا اللي مختارها ليك، فهزعل منها ازاي؟ حد بيزعل من بنته؟ يا ابن امك بتلعب بيه، يا بابا بتعمل لك غسيل مخ، يا بابا بتغير لك القناعات وانت مش واخد بالك يا حمادة. المهم يقول لها ياما احنا قعدنا نتخانق ثلاث ساعات بصراحه، انا ما حرقنيش الا كلمه واحده. وانا خارج من الباب قالت له بتقول لي اسمع، فبقول لها ايوه، قالت له غور ده انت شكل امك. طب هي اتطلقت ولا لسه؟ مراتك كده اتطلقت ولا لسه؟ هي كده اتطلقت على المزايب الاربعه وخلاص والحمد لله رب العالمين بلا رجعه. يا ابني فوق شويه، اما يكون عندك مشكله زي دي ما تروحش تحكي حاجه في بيت امك. يبقى وانت خارج من البيت ساعة مشكلة عندنا محاذير، من المحذورات واحد يبقى روح المسجد، اثنين ما تقابلش صحبة السوق على القهوة والكلام ده عشان هيسخنوك على مراتك وهتذبحها، ثلاثة ما تروحش لأمك، أربعة وبالله عليك خلي بالك من دي مهمة جدا في عصر الظروف اللي ناس عايشاها دي، بالله عليك ما ترزعش الباب يا حمادة. لأن حضرتك لما تفلق الحلق وتكسر الإزاز والله هتيجي على دماغك انت هتدفع لك 600 700 جنيه والاخر تغني ظلموه وانت اللي جبته لنفسك، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. طيب يبقى لما يحصل خلاف بينك وبين زوجتك وخرجت روح بقى المسجد، بس خلي بالك من المحاذير اللي انا قلتها لك دي. طيب نتعلم كذلك من ان انا عايز اقول نصيحه للبنات، نصيحه للبنات، انت ما تروحي تحكي لامك كل حاجه بتحصل في البيت، كلنا كذا وشربنا كذا ولبسنا كذا وروحنا المكان الفلاني ونمنا الساعه كذا وقمنا كذا وودينا كذا وشتمني وسبني ولعني وضربني وقال لي وامك وخالتك والعيله والبتاع مع كل مشكله بتحصل بتحكي الحدوته دي، امك يبدا قلبها يتملى النهارده نقطه سوداء وبكره نقطتين وبعده ثلاث نقاط وبعده ست نقاط وبعده 16 نقطه وبعده هتطفح وبعده لازم تسيل لبره، يعني هتعمل ايه؟ هتعمل لك كارثه مع زوجك، وممكن تكلم جوزك من غير ما تعرفي وتدهم له وبعدين يقول لها خلي بالك نص ساعه وبنتك هتطلع واجيلك على البيت، وانت هتنسي مشكله بينك وبين جوزك هتنسيها وهيصلح الدنيا معاك تبقى الدنيا لطيفه. مين اللي شال؟ امك. ومين كمان؟ وابوك واخواتك البنات. طيب ومين اللي شال هناك حماده؟ ان انت لما عملت خناقه وحكيت لامك واخواتك انت اتصالحت مع مراتك وبقت الدنيا زي الفل وتمام وفله والدنيا حلوه، امك شايله من مراتك. وابوك كذلك واخواتك كذلك. طب نعمل ايه؟ مش كل مشكله عابره نحكيها. من الفوائد العظيمة جدا ان لما حصل خلاف بين فاطمة رضي الله عنها وبين زوجها علي بن ابي طالب لم تترك بيت الزوجين. هل في اعقاب كل مشكلة تلم شنطتك وتروح عند امك؟ ده بيوتر الجو وبيزود الشقاق والمشكلات. طب المطلوب ايه؟ نتجاوز لحظة الغضب. لحظة الغضب بس. وما نهربش من البيت لبيت الأب. ولو أمك اتصلت عليك قالت لك لم شنطتك وسيبي له العيال وتعالي ما تعمليش كده يا بنتي فده بيتك ومملكتك لا تخرجي منها. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. أي ليس للزوج زوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا من بيتها لقول الله تعالى: لا تخرجوهن. تخرجي ليه؟ ما بل ما بكثير من الزوجات يتركن بيت الزوجية عند كل صغيرة وكبيرة. يا إماء الله اتقين الله، يا إماء الله اتقين الله، ولا تكن ولاجات خرجات من غير ضرورة. ده بيقضي على المودة وعلى الرحمة، ولكن تذكرنا أنها ساعة غضب وستنصرف بإذن الله. سيب البيت وامشي. الله المستعان، على الله التيسير، ربنا يصرف اللي بينا. هو أهلي وقال لي امشي، ما تمشيش، ده مملكتك، ده بيتك، بيتك اقعد، مش بالندية والعناد لا، انما تبقى مستكينه وتقوم تتوضي وتصلي ركعتين لله، واذا كنت قائمه وفي فايبريشن وعامله عصبيه وبتاع وش اقعدي يا ماما اقعدي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده: اذا كان قائما فليجلس وان كان جالسا فليضطجع على جنب، وكل ما نقترب من الارض نبقى اهدى، كل ما نقف نبقى الدنيا فيها ثوره وغضب وانفعال وتوتر ومشاحنات وحاجات صعبه جدا. انت بتحكي لامك قالت لك لم شنطتك واخوك يجي ياخدك بالتوك توك وارمي له العيال. اقسم بالله العظيم بعض الازواج زوجته عملت كده وتصرفه كان تصرف رجولي في تقديري. تصرف رجولي. شهر اثنين ثلاثه ارجعي ما فيش فايده. العده فاتت فجاه ده بيسقف وده بيطبل ايه يا جماعه فرح فلان ايه؟ اتعمل فرح، راح لواحدة عملت فرح في قريتها وهو راح جابها وقام جاي وجاب عروسها ودخلها واتجوزوا زي الفل. أعجبني جدا التصرف ده. ليه؟ زوجته كل يوم ولاجة خراجة، كل ما أقولها راح عند أمي، هاتي مية راح عند أمي، اسكتي يا بيت راح عند أمي، راح عند امي ايه 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 كل يوم شنطه وراح عند امي يعني فضايح في المنطقه والناس كلها عرفت ان انت حياتك غير مستقره. كان متجوزك ليه يا ماما؟ كان متجوزك ليه يا ست الكل انت عشان تعملي كده؟ وانت يا حماده نفس الكلام برضه بقول لحضرتك يعني الكلام لكم انتوا الاثنين، وبقول لحضرتك برضه يا حماده هل مع كل مشكله يا بابا تروح تحكي لامك بالوضع ده؟ لا ينبغي لك، ولا دخل حد في مشاكلك، انت راجل عاقل كبير. طيب من الفوائد ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما علم بان هناك خلافا بين فاطمه رضي الله عنها وبين علي لم ينصب نفسه خصما مع ابنته ضد زوجها، انما كان وسيط يريد ان يعيد الزوج الى بيت الزوجيه باسرع ما يمكن. ولهذا قال لبعض اصحابه انظر اين هو، يا على انتصب بتاع بعض الاباء، يا على الكبر والعجب اللي بشوفه. شيخ نعم صاحبك لازم يطلق بنت، يطلقها عم الحاج مش مشكله وامشي معاه كده، ينفع اكلمه في التليفون واقول له هات اهلك وتعالى وما يجيش؟ اقول له اه ينفع ان هو ما يجيش. يقول لي ليه؟ اقول له اسلوبك نفسه في الحوار خطا لا يعجبه، انا جوز بنت غلطان ولا مش غلطان وزعلان وفي خلاف. الحاله الاولى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا محمد حبيبي عامل ايه؟ طمنا عليك كيف حالك وحال اهل بيتك واولادك؟ لعلك بخير ربنا يعزك. انت يا ابني وحشتني فينك من زمان مش عارف اشوفك. والله يا عمي انا كنت مشغول شويه الله يبارك في عمرك وامرني يا عمي. طيب استاذنك حبيب قلبي ربنا يعزك، انا عاوز اشوفك ضروري والله، يعني اجي لك انا ولا تجي لي ولا نطلع على الزراعيه نشوي ذره في الصيف دوت وناكل ذره ولا نشرب ولا نطلع هناك على الدائري نشوف اي مكان نطلع فيه نتعشى فيه انا وانت ولا حاجه. ده الاسلوب الجميل الطيب اللين اللي اسمه مهارات العرض والتقديم والاقناع. الثاني الو الو انت يا ابني انت مين يا عم الحاج؟ وعارف ان هو حماه. انت مين يا عم الحاج وكمان مش عارف انا مين؟ هات ابوك وامك واخواتك والعيله واخوالك والعيله والرجاله اللي عندك واركبوا اتوبيس الهيئه وهاتوا الناس وتعالوا عشان نشوف المصيبه اللي انت عاملها عشان هتطلق بنت رغما عنك. فيقول لي يا عم الحاج طك وقفل التليفون في وشه. فزعلان ان قفل التليفون في وشه. هو انت بصيت على النتيجه ما شفتش انت عملته في الاول؟ لا، في ادب في التعامل بينا. ده من دور عيال يا عم الحاج اسمه راجل، ولولا انه رجل ما كنت زوجته لبنتك صح، ولولا ان عنده قوامه ورجوله على امراتي ما كنتش وما حسيتش منه كده، لو حسيت منه بخلاف كده ما كنتش جوزته لبنتك ولا يكون غش للرعيه. طب ده مين؟ ده زوج، ده اسمه ايه؟ اسمه رجل، اسمه مسلم، اسمه ايه؟ اسمه عنده شخصيه يعتز بها. طب انا اعمل ايه بقى؟ نتعامل بالحسنى، اسلوب الهادئ اللطيف الجميل. افترض انت عندك ضروره مريض مش عارف تنزل، اسلوبك يجيبه لك للبيت. اذكر شيء من الحسنات فيه وايجابياته. يا محمد انا بحبك والله يا ابني انا بحبك لانك انسان فاضل وبتصلي ومن اسره طيبه وربنا يبارك في من علمك ورباك. انا عارف ان بنتي يعني غضوبه شويه بس استاذنك والله يا ابني لولا مرضي لجيت لك اكراما ليك، ولكن استاذنك تيجي انت اتكلم معاك شويه. حاضر يا عمي والله يا عمي على دماغي حاضر اجيلك على عيني. وجالك البيت جايب دست الجاتوه ولا تورتايه نصها شوكولاته ونصها كريمه وبعدين من في كمان حاجه زياده شويه وقال لك جاي جالك البيت اتكلم معاك وبتاع ولك عم حاضر على عينيا انت في مقام والدي وانا والله العظيم هتجاوز على اي موقف حصل اكراما لحضرتك. يا سلام على الادب وعلى الاخلاق. ليه؟ عشان حضرتك اتعاملت باسلوب راقي جدا في التعامل. اما بالعكس الاولاني ده اللي شغال فيها شغل بلطجه ده هيقول له بنتك عندك خلاها تضرب دماغها في الحيط وخلاها كالمعلقه زي البيت الواقف كده لا متجوزه ولا مطلقه فلا يصلح. فسيدنا الحبيب صلى الله عليه واله وسلم لما عرف ان في خلاف بين علي وبين فاطمه ما نصبش نفسه خصم ضد زوجها مع بنته يعني ضد زوجها. لا 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 شوف ليه بس علي بن ابي طالب اكد لي هو فين؟ قال له ده في المسجد يا رسول الله انا اروح له. كان ممكن سهل جدا يقول له علي بن ابي طالب تعالى تعالى قوم 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 تعالى النبي عاوزك. الصحابي كان يقول له تعالى النبي عاوزك خالص خالص. سيدنا النبي اللي راح دخل عليه المسجد، ده بيسعى لتطيب خاطره، ما النبي ما أخطأش فيه ولا قال له حاجة صلى الله عليه وسلم، إنما الموضوع من فاطمة هي اللي حصل بينها وبينه خلاف. وده من شيم الكرام إن تنزل زوج بنتك بمنزلة البنوة، ابنك فهو يضع في مقام الأبوة، ده لو دين صاحب أخلاقه وخططت صح. والأبوة تقتضي النصح للجميع، تنصح زوج بنتك وتنصح بنتك. لا تكن كغيرك حين تشتكي له ابنته ولم يسمع إلا منها، يتصل على زوجها ويتكلم بلغة فيها كبر وعجب بالنفس وكلام قبيح ويجدع ويقول كلام لا ينبغي. لا، إنما ينبغي أن أنت تتعامل معه بتعامل الوالد. النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع زوج بنته اللي كان غضبان ده بأبوة حالية، تشعره أن أبوة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة لهما جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي راح وهو نايم، وبعدين يسترضي ويمسح التراب بيده الشريفة عنه عن جنبه ويلاطفه، فيقول له قم أبا تراب، ودي ملاطفة تؤنس النفس وتدل على عدم وجود أي قدر من العتب، وإنما الأبوة والحب من النبي صلى الله عليه وسلم لصهره وابن عمه علي عشان عاوز يرجعه البيت. تأملي أيها الولي كرم أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو اللي يروح لعلي بن أبي طالب ليسترضيه ويمسح التراب عنه ويناديه بكنيته عشان يفتح قلبه، وكل ده من أجل إن هو يقول له أنت لك منزلة رفيعة عندي وعند بنتي، فتعال نرجع إلى البيت. آخر حاجة، بقي أثر هذه الملاحظة عذبا في نفس علي، أوالله بقي أثر هذه الملاحقة من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما راح له يعني عذبا في نفس علي، واستمر سروره بها غامرا، حتى يقول في أول الرواية إن والله ما في اسم أحب إلى قلبي من إن النبي صلى الله عليه وسلم ناداني يوما فقال قم أبا تراب. وده أيضا بيدل على جواز التكنية بغير الولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أبا تراب، وما كان لعلي اسم أحب إليه منه، وإن كان لا يفرح به إذا دعي به. كذلك الممازحة من النبي له، تلطف معه، ينبغي لزوج البنت إن كان حما يعني رجلا صالحا حكيما إن ينزله بمنزلة الأبوة، ولما أقوله تعالى يا ابني نرجع البيت حاضر يا عمي وأنا أسمع كلامك وجزاك الله خيرا على التطيب بخاطري، ويشكره. أحسب لو أننا تعاملنا مع مشكلاتنا كما تعامل مع الأطراف الثلاثة وأدور بهذه الحكمة وبهذا الذكاء، أحسب أن الشيطان سيفر من البيت بلا رجعة، ولن يكون له سبيل إلى تقويض أركان البيت، بل سيقول الشيطان هذا فراق بيني وبينكم. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوتنا جميعا، وأن يرزقنا المودة والسكن، وأن يؤلف بين قلبي كل زوجين يا حي يا قيوم، وأن ينبتنا وإياكم نباتا حسنا. انتهى الحديث في لقائين الماضي وهذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم نبدأ في شرح الحديث الثاني من كتاب الأربعون الأسرية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.